واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا
يا زهراء. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على قائم آل محمد، سلام على منتظريه بصدق المعرفة ووفاء العهود، سلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بانوراما الظهور المهدوي، الحلقة 69. البرنامج الذهبي، إنه برنامج القرية الظاهرة الآمنة وفقا للمنهج اليماني، الزبدة الذهبية، أعرف إمامك وعرف بإمامك، المعرفة الذهبية، إمامك دينك ودينك إمامك، العبادة الذهبية، رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك، البراءة الذهبية، طلق منهج أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجف وكربلاء طلاقا بائنا لا رجعة فيه إن كنت راغبا في إمامك. ملحق بانوراما الظهور، تقدم الكلام وتم في العنوان الأول، دجال سجستان، وكان ذلك في 7 أجزاء. وانتقلت بعده إلى العنوان الثاني، حوزة الحمير، وهذا هو الجزء 8 من أجزاء عنواننا هذا. إنها الحوزة الطوسية في النجف وكربلاء، والحمير الحمير البشر هم أسوأ بكثير، بل لا وجه للمقايسة فيما بين الحمير البشر والحمير الحيوانات، فلا لوم على الحمير الحيوانات، فإن الله هكذا خلق تلك الحيوانات. اللوم يقع على البشر الذين يعينون الذين يمسخون عقولهم كي يصنعوا منهم حميرا، هم يساهمون في صناعة استحمارهم، هؤلاء هم الحمير البشر. القرآن في سورة الجمعة قسم رجال الدين إلى مجموعتين، هناك مجموعة رجل الدين الإنسان، وهناك مجموعة رجل الدين الحمار. حديثنا في هذه الأجواء. تم الكلام في الحلقة الماضية بخصوص مرض إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه حينما كان في كربلاء. عنوان جديد ضمن عنواننا الكبير حوزة الحمير. أصوات طوسية سيستانية جاهلة ضالة مضلة، وهذا هو واقع الحوزة الطوسية، فإنها حوزة ضالة ومضلة في الوقت نفسه. فهذا هو حال مراجع النجف وكربلاء مثلما وصفهم إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه في رواية التقليد، من أنهم ضلوا وأضلوا الشيعة معهم، ضاعوا وضيعونا معهم. ألا لعنة الله على دينهم، ألا لعنة الله على مذهبهم الطوسي القذر. أصوات طوسية سيستانية جاهلة ضالة مضلة. سأخذ أمثلة كي تعرفوا من أين ينتشر الضلال ومن أين ينتشر الجهل والسفاهة والسخافة والتفاهة. إنهم أبواق السيستاني، أبواق المرجعية السيستانية القذرة. خالد الدراجي تحدثت عنه فيما سلف، وعرضت شيئا من جهله وسفاهته وضلاله وتضليله للذين يتابعونه. إنه صوت من أصوات جوقة محمد رضا السيستاني، يدفعونه كي يحدث الناس بجهله وأكاذيبه. الناس تصدقه لأنه قد جاءهم مدفوعا من قبل المرجعية السيستانية القذرة، يتنقل بين المدن كي يحدث الشيعة بما عنده من قذارة ووساخة وجهالة وضلالة وتفاهة. حمار من حمير السيستاني بتمام معنى الكلمة. خالد الدراجي يلقي أحاديثه في منطقة جديدة الشاط في محافظة ديالى في العراق. رجاء اعرضوا لنا مقطعا من حديثه وقد عرضته سابقا، وهناك سبب جعلني أكرر عرضه مرة أخرى سيتضح لكم حينما تستمعون إلى حمار آخر من حمير المرجعية السيستانية. هناك ترابط بين الاثنين. اعرضوا لنا الفيديو الذي يتحدث فيه عن العلاقة بين اليماني، إنه اليماني الموعود، وبين السيستاني، إنه السيستاني المعاصر. رجاء اعرضوا لنا الفيديو، وأتمنى على المشاهدين أن يدققوا النظر في هذا الهراء الحوزوي الطوسي وهذا الخراء السيستاني.
يقول لنا من الأفضل، السيستاني لو اليماني؟ شوف هذا سؤال يعني يردون يحرجون به، يعني مرة يحرجون به جناب الشيخ، مرة يحرجون به مثلا اللي يمشي على هذا الخطى. يقول لنا من الأفضل، السيستاني لو اليماني؟ طبعا أولا هاي الأفضلية مستحيلة. ليش؟ لأن السيستاني شخصية معروفة، اليماني وينه؟ ما نعرفه. مو اليماني أصلا ما موجود حاليا، اليماني خروجه مع السفياني ومع الخرساني في سنة واحدة في شهر واحد في يوم واحد، وهي الأحداث بعدها ما صايرة. زين أنا وين أعرف اليماني حتى أقايس لك بين اليماني والسيستاني؟ ما عندي. هاي السيستاني يعتبر حاكم شرعي، يعتبر شرعي تمنين من الإمام المعصوم، وإن كان مو بالتعيين الخاص، لا بالتعيين العام. يعني أما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه مطيعا لأمر مولاه مخالفا لهواه فللعوام أن يقلدوه. هذا إحنا اعتقادنا كشيعة اثني عشرية أصولية، نعتقد بأن المرجعية هي النائبة على الإمام، هاي عقيدتنا. كذلك هو هاي الهيئة، الهيئة تعتقد بأن المرجعية ليس فوقها شيء، كل العناوين والأسماء تحت المرجعية، تحت المرجعية. هذا اعتقادنا احنا. وحتى لو طلع اليماني، راح تسألني، لان اكو بعض المنحرفين شو يقولون؟ يقولون اليماني اذا طلع الغى دور المرجعيات، لان هو اعلى من المرجعية واعتبار مرسل من الامام المعصوم. لا، كلام مو صحيح. اليماني اصلا يستمد شرعيته من المرجع. راح تقول لي شلون؟ راح اقول لك يعني هل من الممكن يجي اليماني يقول لكم دازني عليكم الامام المهدي؟ ممكن؟ من يقول؟ ما ممكن. ليش؟ لانه الامام المهدي سلام الله عليه يقول من ادعى المشاهده، اللي يدعي المشاهده قبل الصيحه والسفياني فهو كذاب مدع. يعني اليماني اذا اجى وقال لكم دزاني عليكم الامام المهدي، شنو دورنا؟ نكذبه لو ما نكذبه؟ نكذبه. زين منين راح ياخذ شرعيته اليماني؟ اخذ شرعيته منين؟ من المرجعيه. هي المرجعيه التي ستدلنا على اليماني. راح تقول انتم صيروا تحت لواء هذا الرجل، تحت لواء هذا الرجل، هم ها هم ما ممكن المرجعية تقول هذا هو اليماني، لا، كقائد شيعي ميداني في الساحة يبرز، فالمرجعية تعطي شرعية. أرجوك أبو مهدي المهندس رضوان الله تعالى عليه والحاج سليماني والحشد الشعبي، منين أخذ شرعيته؟ من المرجعية. مو يعني أصبح الحشد الشعبي مقدس، أصبح أبو مهدي المهندس رمز، أصبح سليماني رمز، أصبحوا الشهداء رموز، لأنهم أخذوا شرعيتهم من المرجعية. كذلك اليماني بضرس قاطع، إلا اليماني لا يستطيع أن يتحرك أن يقدم قدما إذا مو شرعيته منين؟ من المرجعية. شرعيته منين؟ من المرجعية. هذا أمر واضح. فإذا أيها الأخوة، نحن هكذا نقدس المرجعية، احنا عندنا تقديس المرجعية، لا نقول بإلغاء دور المرجعية في زمن ظهور اليمان، بل المرجعية باقية إلى ظهور المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، يظهر الإمام والمرجعية باقية، والمرجعية ستكون هي اليد الطولة للتشيع.
بحسب الأحاديث الشريفة مرجعية النجف ستبقى موجودة إلى زمن الظهور كي تقود الحرب على إمام زماننا. أحاديث العترة الطاهرة هي التي أخبرتنا بذلك، فإن مرجعية النجف ستبقى موجودة إلا إذا تغير الواقع الشيعي وسار في الاتجاه الصحيح، وهذا بعيد جدا خصوصا على شيعة العراق، فإن شيعة العراق عبر تأريخهم من حالة سيئة إلى حالة أسوأ، ومن جهالة إلى ما هو أجهل، هذا هو حالهم عبر التأريخ، وهم لا يعتبرون ولا يتعظون مطلقا لا بما جرى في الماضي ولا بما يجري في الحاضر ولا بما حدثنا به الأئمة صلوات الله عليهم عن المستقبل. لا شأن لنا بشيعة العراق، هذا هو حالهم وهذا هو قدرهم الذي صنعوه بأيديهم، وبإمكانهم أن يغيروه، وليس بصعوبة أبدا أن يعرضوا عن الدين الطوسي وأن يتمسكوا بدين العترة الطاهرة من دون أن يدفعوا مالا ومن دون أن يقدموا دما ومن دون أن يخسروا شيئا، إنما يبحثون عن الحقيقة بأنفسهم كي يدركوا ضلال الطوسيين ويعرفوا أن الهدى في دين العترة الطاهرة. المعطيات متوفرة بين أيديهم، بإمكانهم أن يصلوا إلى الحقيقة إذا كانوا صادقين ومخلصين في البحث عن الحقيقة. تلك مشكلتهم. أعود إلى هذا الدثو. كل كلمة قالها ليست صحيحة. لا أريد أن أشير إلى أخطائه اللغوية وإلى أخطائه النحوية، لأن الكلام كله زبالة في زبالة. يضحكني أنه حينما يتحدث عن الخراسان فإنه يسميه الخرساني، الخرساني نسبة إلى الخرسانة. نحن لا ندري، ربما الرجل على علم وتحقيق وثبت عنده من أن الخراساني يعمل بالخرسانة فلذلك يسميه الخرسان. من صجيجه الهليافوخ، ولك هو انت لا تعرف تحكي، لا تعرف اسماء اللي تحكي عنهم، وجاي تنظر وتخطط وتبين. خلينا نشوف هالمطي هذا ايش يقول. هذا المطي هالشكل يقول، يقول زين أنا وين أعرف اليماني حتى أقايس لك بين اليماني والسيستاني؟ هو أنت منين عرفت السيستاني؟ هو السيستاني منو نصبه؟ نصبه أحد أولاد الخوئي، شاب نزق محمد تقي الخوئي، والنجفيون يعرفون من هو محمد تقي الخوئي. ومحمد تقي الخوئي ما كان يعتقد أن السيستانية يمكن أن يكون مرجعا، لذا طرق كل الأبواب، وهذه الحكاية معروفة، ما ترك أحدا حتى الذين يعادون أباه الخوئي ذهب إليهم، ذهب إلى عبد الأعلى السبزواري، وكان معروفا بعدائه مع الخوئي. السبزواري كان يعادي الخوئي عداء شديدا، وذهب إلى علي الغروي، وعلي الغروي كان يعادي الخوئي وأولاد الخوئي بالذات عداء شديدا. حكاية مرجعية السيستاني في بداياتها، كل الذين كانوا في النجف يعرفون الحكاية. محمد تقي الخوئي ما ترك أحدا إلا وذهب إليه، لكنهم كانوا يشترطون على محمد تقي الخوئي أن يسلمهم الأموال والمؤسسات، ومحمد تقي الخوئي كان يرفض، يريد أن تبقى الأموال والمؤسسات بيده، وهؤلاء يبدأون من الصفر، كما هو حال المرجعيات الشيعية عبر التاريخ. يموت المرجع، أولاده يأخذون الأموال والأوقاف والمؤسسات، ويأتي المرجع الجديد يبدأ من الصفر. هذه الحكاية المعروفة في المرجعيات الشيعية عبر التاريخ منذ زمان الطوسي المشؤوم الذي أسس حوزة النجف المشؤومة سنة 448 للهجرة، منذ ذلك التاريخ وإلى يومنا هذا يموت المرجع، أولاده يرثونه، فهذه أموال أبيهم. يضحكون على شيعتي، يقولون لهم هذه أموال صاحب الزمان، يرثونها مثلما ورث أولاد الحكيم أموال الحكيم، ومثلما ورث أولاد الخوئي أموال الخوئي، والحكاية مستمرة، والأمر هو هو، سيكون في السيستاني وغيره. هذه الحكاية متكررة ومستمرة. فحينما أفلس محمد تقي الخوئي ولم يجد شخصا ولا حتى من أعداء أبيه أن يقبل بالمرجعية بحسب ما هو يريد، بحسب ما يريد محمد تقي الخوئي، لما لم يجد أحدا لجأ إلى السيستاني. السيستاني لم يتكلم بشيء، وكان على علم بالتفاصيل من أن الشخصيات التي فاتحها محمد تقي الخوئي أن يكونوا المراجع من بعد أبيه، اشترطوا على محمد تقي الخوئي أن يستلموا الأموال والمؤسسات، ومحمد تقي الخوئي رفض ذلك. السيستاني كان على علم بهذا الموضوع، فحينما عرض محمد تقي الخوئي المرجعية على السيستاني أمسك بها بأضراسه وأظافره من دون أن ينبس ببنت شفة، من دون أن ينطق بكلمة واحدة، إنه كان يبحث عنها. هذا هو رويم القاضي، قاضي البصرة. رويم هذا كان يظهر الزهد والتزهد والإعراض عن الدنيا، ولكن حينما عرض عليه العباسيون أن يكون قاضيا في البصرة فأسرع وعض على هذه الوظيفة بأضراسه وأظافره، أو لعب شاطباطي. فكان البصريون يقولون: من كان عنده سر فليودعه عند رويم. لماذا؟ يقولون: لأن رويم كتم حب الدنيا في قلبه 50 سنة. 50 سنة هو عاشق للدنيا وعاشق لملذاتها ومفاسدها، فلقد كتم حب الدنيا في قلبه 50 سنة، فما إن عرضت عليه انكب على وجهه عليها. بالضبط هذا هو حال السيستاني حينما استلم المرجعية. انقلب بعد ذلك على محمد تقي الخوئي، تلك حكاية طويلة، يمكنكم أن تعودوا إلى برامجي المختصة بهذا الموضوع. فأنا أقول لهذا الدثو: أنت من أين تعرف السيستاني؟ هذه مرجعية السيستاني. إذا كنت تبحث عن الحقيقة فاذهب وسل الذين عايشوا تلك الفترة وهم أحياء. وإني أتحداك أن تأتيني بقولة تؤيد مرجعية السيستاني في بدايتها. من أي مرجع، من أي عالم، من أي معمم، حتى لو كان من أصحاب العمائم الصغيرة في النجف، لم يكن هناك من مؤيد لمرجعية السيستاني على الإطلاق. الجهة الوحيدة التي أيدت مرجعية السيستاني البعثيون، لأنهم وجدوا في شخصيته الجبن الذي كان في شخصية الخوئي، وهذا هو الذي كان يبحث عنه صدام والبعثيون. يريدون مرجعا أعلى في النجف يتميز بالجبن والخوف كي يكون مطيعا له. هذه حقائق، وما هي بتحليلات. فأنا أقول لهذا الدثو: أنت تقول زين أنا وين أعرف اليماني؟ اليماني عرفه لنا إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه غيبة النعماني. النعماني المتوفى 360 للهجرة، يعني أننا نعرف اليماني منذ زمان باقر العلوم، وعلى الأقل منذ زمان النعماني في كتابه الغيبة. النعماني المتوفى 360 للهجرة، وهو من رجال الغيبة الأولى. إنني أقرأ من الصفحة 64 بعد 200 من غيبة النعماني من طبعة أنوار الهدى، الطبعة الأولى، قم المقدسة. إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه يقول: وليس في الرايات راية أهدى من راية اليماني. أين هذا في مرجعية السيستاني؟ من الذي قال هذا بحق مرجعية السيستاني؟ جيب لي واحد لابس كشيدة، مو لابس عمامة. أتحدث عن بداية مرجعيتي وليس الآن. أصبح السيستاني سلطانا، الجميع يمتدحونه الآن، لكن جئني بواحد لابس كشيدة، واحد من دفانة النجف، جيب لي واحد من الدفانة. لا أتحدث عن المراجع، جيب لي واحد من دفانة النجف، جيب لي واحد من صناع الطرشي في النجف، كان قد أعلن تأييده للسيستاني في بداية مرجعيته، جيب لي واحد. هل هناك من وثيقة مكتوبة؟ هل هناك من تسجيل صوتي؟ هل هناك من صورة فوتوغرافية؟ جئني بأي شيء. لا يوجد. لو كان هناك من شيء لنشروه في كل شارع في العراق. اليماني باقر العلوم هو الذي يقول عنه: وليس في الرايات راية أهدى من راية اليماني، هي راية هدى، لأنه يدعو إلى صاحبكم. فإذا خرج اليماني فماذا يترتب عليه؟ يترتب عليه هذا الحكم. أي حكم؟ فانهض إليه. وإذا خرج اليماني فانهض إليه، فإن رايته راية هدى، ولا يحل لمسلم أن يلتوي عليه، فمن فعل ذلك فهو من أهل النار. هل هذا يقال بحق السيستاني؟ من هو السيستاني حتى يقال هذا بحقه؟ فمن فعل ذلك فهو من أهل النار، حتى لو كان السيستاني مرجعا للتقليد واجتمعت فيه الصفات التي ذكرها أئمتنا في مرجع التقليد، فهذا لا يقال في حقه. غاية ما يقال: فللعوام أن يقلدوا، وهو أمر يترك فيه الخيار لعوام الشيعة، فللعوام أن يقلدوا غاية ما يمكن أن يقال. هذا منطق العترة. أنا لا أتحدث عن منطق الحمير، هناك منطقان، هناك منطق الأمير وهناك منطق الحمير. منطق الأمير هو هذا الذي أتحدث به، أما هذا الدثو وأمثاله فهم يتحدثون بمنطق الحمير. ولذا فإن الذين يستمعون إليهم هؤلاء جحوش دون الحمير، وما بين الحمير والجحوش ضاعت العروش والنقوش، ضاعت الحقائق. وإذا خرج اليماني فانهض إليه، فإن رايته راية هدى، ولا يحل لمسلم أن يلتوي عليه، فمن فعل ذلك فهو من أهل النار، لأنه يدعو إلى الحق وإلى طريق مستقيم. اليماني ليست عنده فتاوى على سبيل الاحتياط، والمقلدون يمكنهم أن يعودوا إلى إسحاق الفياض، إلى ذلك الأعلم الذي انتخبه السيستاني من بعده، إلى تلك المسخرة بتمام معنى الكلمة. صورة مسخرة ذلك الرجل الذي جعله الأعلم من بعده. اليماني لا يتوقف مثلما يتوقف السيستاني بسبب جهله. المرجع متوقف، سماحة السيد عنده توقف. اليماني لا يتوقف، اليماني لا يفتي بالاحتياطات، اليماني هو هذا يدعو إلى الحق وإلى طريق مستقيم. هذا هو اليماني. فإذا كنت لا تعرف اليمانية فأنت حمار، أنت حمار، أنت حمار يا أبا الوليد، أنت حمار، حمار رسمي إذا كنت لا تعرف اليماني، وإذا كنت مخدوعا بالسيستاني فأنت حمار، حمار كسائر الشيعة الحمير، إنني أتحدث عن الحمير البشر. ثم يقول مستدلا على مرجعية السيستاني بما جاء في الحديث عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، ولم ينقل الحديث بشكل صحيح وبنحو دقيق، أما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه مطيعا لأمر مولاه مخالفا لهواه فللعوام أن يقلدوا، هذا هو الذي نقله، لم يكن نقلا دقيقا. النص الصحيح هو هذا، إنني أقرأ النص من مصدره الأصل، مصدره الأصل تفسير إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه، وهذه طبعة منشورات ذوي القربة، الطبعة الأولى قم المقدسة في صفحة 74 بعد 200. الحديث طويل أذهب إلى موطن الحاجة منه. إمامنا الصادق يقول فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه، وذلك لا يكون إلا بعض فقهاء الشيعة لا جميعه. هذه الأوصاف تنطبق على قلة قليلة من فقهاء الشيعة، فما هو الدليل على أن السيستانية هو من هذه القلة القليلة؟ لابد من إقامة الدليل الذي نصبه للمرجعية محمد تقي الخوئي، ومحمد تقي الخوئي لا قيمة له في سوق الحقيقة، ولا قيمة له في سوق العلم، ولا قيمة له في سوق التقوى، فلا بد من إقامة الدليل على أن السيستاني من تلك القلة القليلة التي تتصف بهذه الأوصاف. الإمام الصادق هو الذي يقول فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوا، وذلك لا يكون إلا بعض فقهاء الشيعة لا جميعهم. وإذا ثبت ذلك فإن الشيعة بالخيار، ليسوا ملزمين أن يقلدوا، فللعوام أن يقلدوا، لعوام الشيعة، خواص الشيعة لا يقلدونه، عوام الشيعة هم بالخيار، يريدون أن يقلدوه، يريدون أن لا يقلدوا. هذا كلام صادق، يقولون لكم من أن تقليده واجب، هذا ضحك على الذقون، وهؤلاء حمير لا يفقهون شيئا في الدين، هذا هو دين العترة الطاهرة. والمضحك أن هذا الدث، أعني خالد الدراجي، يستدل بهذه الرواية على مرجعية السيستاني، السيستاني لا يعتقد بهذه الرواية، هذا كتابه، هذا كتاب السيستاني، أية مسخرة هذه، أية مسخرة، هذا كتاب السيستاني الاجتهاد والتقليد والاحتياط، إنه الجزء 15 من مجموعة كتبه ودروسه وتقريراته، هذه الطبعة طبعة مؤسسة نور الأمير، إنها طبعة 2020 ميلادي، صفحة 428 وما بعدها. الوجه الثالث رواية التفسير المنسوب للإمام العسكري عليه السلام، قد ورد في التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري عليه السلام رواية مفصلة هي هذه التي قرأت عليكم منها، وهو ذكر هذا النص: فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا على هواه مطيعا لأمر مولاه مخالفا لهواه، في النص الصحيح مخالفا لهواه، ولكن الرجل لا يتذوق بلاغة كلام الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. جاء هذا في بعض النسخ، ونسخ هذا الكتاب أعني تفسير الإمام العسكري تعرضت لتحريف كبير وتصحيف كثير، لكن النص الصحيح مخالفا لهواه وليس على هواه، فالرجل لا يدرك بلاغة وأدب الكلام العربي. حافظا لدينه مخالفا على هواه، والصحيح مخالفا لهواه. ولا تقول هذا خطأ مطبعي، كثيرون من أصحاب العمائم ينقلون هذا النص لأنه قد ورد في بعض نسخ تفسير إمامنا العسكري صلوات الله عليه، وورد في بعض الكتب التي نقلت عنه مخالفا على هواه مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولاه، فللعوام أن يقلدوه، وذلك لا يكون إلا بعض فقهاء الشيعة لا جميعهم، إلى أن يقول هكذا يعلق السيستاني صفحة 429: إلا أن الرواية ضعيفة، ولا يقبلها. إلا أن الرواية ضعيفة، وماذا بعد؟ ولا يمكن الاحتجاج والاستدلال بها. فماذا تقول يا أيها الحمار السيستاني؟ وماذا تقولون يا أيها الجحوش السيستانيون الذين تستمعون لهذا الحمار السيستاني؟ هو يستدل برواية سيستانيكم يرفضها، وهكذا يقول: إلا أن الرواية ضعيفة ولا يمكن الاحتجاج والاستدلال بها. لا يمكن من وجهة نظره. فأين تكونون أنتم؟ ما أنتم مسخرة، مسخرة، مسخرة يا أيها الشيعة. مثلما قلت لكم في عنوان الحلقة: أصوات طوسية سيستانية جاهلة ضالة مضلة، وماذا يقول هذا الدثو؟ والله من لا أريد أن أعلق أكثر مما علقت، وإن كان يستحق أن أصفه بأقبح الأوصاف. فماذا يقول هذا الدثو؟ يعني اليماني إذا إجى وقللكم دزاني عليكم الإمام المهدي، شنو دورنا؟ نكذبه لو ما نكذبه؟ نكذبه، نطيح الله عضك، وهذا اللي إجيتنا به. يعني اليماني إذا إجى وقال لكم دزاني عليكم الإمام المهدي، شنو دورنا؟ نكذبه لو ما نكذبه؟ نكذبه. لماذا يا أيها العملاق السيستاني البطل، يا أيها الحمار، لماذا؟ يقول: لأنه ورد عن الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه: من ادعى المشاهدة، اللي يدعي المشاهدة قبل الصيحة والسفيان فهو كذاب مدع. يا حمار يا حمار، ما هو اليماني يخرج مع السفياني؟ فهذا الكتاب يتحدث عن مرحلة ما قبل السفياني. يا حمار يا حمار، ما هو اليماني يخرج مع السفياني. هؤلاء الثلاثة يخرجون في يوم واحد، في شهر واحد، في سنة واحدة، كفرسي رهان، السفياني واليماني والخراساني، وليس الخرساني الذي يعمل بالخرسانة مثلما تقول يا أيها الأثول. فهؤلاء الثلاثة، الخراساني وليس الخرساني، الخراساني واليماني والسفياني، يخرجون كخيول الرهان، كخيول السباق، في سنة واحدة، في شهر واحد، في يوم واحد. فهذا الكلام لا معنى له، لأن التكذيب يكون مختصا بمرحلة ما قبل السفياني. سأقرأ النص عليكم لأنه قد قرأه بنحو خاطئ. إنني أقرأ عليكم من الجزء الثاني من كمال الدين وإتمام النعمة للصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة، وهذه طبعة مؤسسة شمس الضحى إيران، في صفحة 51 بعد 200. إنه الحديث 44، الكتاب الذي وصل إلى علي بن محمد السمري، آخر توقيع في زمان الغيبة الأولى. أذهب إلى موطن الحاجة منه، وسيأتي شيعتي من يدعي المشاهدة، ألا فمن ادعى المشاهدة قبل خروج السفياني، قبل خروجه، قبل خروجه يا أحمار، قبل خروجه، ألا فمن ادعى المشاهدة قبل خروج السفياني والصيحة فهو كاذب مفتر، ولكن بعد خروج السفياني فهذا الكلام لا محل له من الإعراب، لأن اليمانية سيخرج مع السفياني في الوقت نفسه. فهذا التكذيب الذي تتحدث عنه إنما يكون قبل السفياني. أدري أنت شو فاهم، أنت شنو اللي فاهم، أنت شنو فاهم عن الإمام الحجة، أنت شنو قاري حتى ينصبك محمد رضا السيستاني متحدثا عن إمام زماننا، تنشر الثقافة المهدوية في ربوع الحمير، في ربوع بلد الحمير، في ربوع الشيعة الذين يتابعونك ويصدقون كلامك، لأنك حمار تنهق باسم المرجعية السيستانية. هذه هي الأصوات السيستانية الجاهلة الضالة المضلة. وماذا بعد؟ يقول: فإذا خرج اليماني فإنه يأخذ الشرعية من المرجعية. هي المرجعية سوالها نعال عند اليماني، حتى يأخذ اليماني منهم شرعية، هي المرجعية سوالها نعال. ويضرب مثالا بقضية أبو مهدي المهندس وقاسم سليماني، ومن أنهم أخذوا الشرعية من السيستاني. هذه لعبة سياسية، هذه ألاعيب السياسة. وإلا فإن المطلعين على حقائق الأمور في الكواليس الشيعية يعرفون مدى العداء فيما بين الحكومة الإيرانية والمرجعية السيستانية. السيستاني أرسل تعزية بعد مقتل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي. مزعطت السيستاني على الإنترنت وفي وسائل الإعلام خرجوا يتحدثون عن أن السيستانية بيّن موقفه من الجمهورية الإسلامية وتفاعل معها في هذه التعزية التي أرسلها. ما هذا الكلام؟ هذا لا يودي ولا يجيب، هذه مجاملات لا قيمة لها في سوق الحقيقة. سوق الحقيقة ما هي استراتيجية السيستاني؟ استراتيجيته الخيانة العظمى. لقد خان إيران بلده، وخان العراق، وخان شيعة العراق. الحقائق عرضناها وسأعرضها مرة أخرى، لأن الشيعة أغبياء ينسون أو يتناسون، ولأن الإعلام السيستاني المضللة يضللهم وهم أساسا مخدرون مبنجون. عمرو موسى في كتابه الذي عنوانه كتابية في الجزء الثاني سنوات الجامعة العربية، إنها الطبعة الأولى 2020 ميلادي، طبعة دار الشروق القاهرة مصر، في صفحة 110، يتحدث عن حركته من بغداد باتجاه النجف لزيارة السيستاني في بيته، وكان ذلك في صباح يوم السبت في 22 من شهر أكتوبر 22/10/2005 ميلادي. وصل عمرو موسى مع الوفد، هكذا يقول عمرو موسى صفحة 111 وقبيل انتهاء اللقاء، إنه لقاء بعمرو موسى والذين كانوا معه من العراقيين وغيرهم من الشيعة وغيرهم الذين رافقوا عمرو موسى في زيارته للسيستاني. وقبيل انتهاء اللقاء طلب السيستاني أن أبقى معه للقاء منفرد لدقائق. هذا هو دجل السيستاني، وهذه هي خيانة السيستاني. ولما خرج الجميع قال السيستاني: يا سيادة الأمين العام، يا أخي العزيز عمرو موسى، سأقول لك شيئا أرجو أن تتذكره، لا تلقوا بالعراق في أحضان إيران. السيستاني لا يتحدث عن كردستان ولا يتحدث عن السنة ولا يعبأ بكل هذا، عينه إلى المرجعية وليس إلى مرجعيته، إلى مرجعية ولده من بعده، حينما يقول لا تلقوا بالعراق في أحضان إيران إنه يتحدث عن الشيعة، لأن السيستانية يعلم جيدا من أن الأكراد لا تستطيع إيران أن تحتضنه، لهم دولتهم المستقلة، إقليمهم المستقل، والأكراد أحرار يريدون أن يقيموا علاقة مع إيران أو لا يريدون، ذلك أمر راجع إليهم. وأما السنة فعلاقتهم معروفة ما بين السعودية وتركيا، وهذه القضية يعرفها الجميع، والسيستاني يعرف ذلك جيدا. لم يبق إلا الشيعة، إن السيستاني يريد من عمرو موسى أن يتعاون معه وأن ينقل الرسالة إلى الجهات العربية وإلى المؤسسات الدينية الناصبية، أن يرسم برنامجا لاحتضان شيعة العراق. هذا هو الذي يريده. قولوا لي إذا كان يوجد شيء آخر غير هذا الذي تحدثت عنه. لا تلقوا بالعراق في أحضان إيران. قلت له أنا وجودي هنا لتأكيد الهوية العربية للعراق، وهي مسألة مهمة لهوية العراق ولأمن العراق. رد علي مكررا ذات العبارة: يا أخي لا تلقوا بالعراق في أحضان إيران. في الوقت ذاته كان ابن حلي سياسي جزائري، كان مساعدا لعمر موسى. في الوقت ذاته كان ابن حلي جالسا في غرفة أخرى مع ابنه محمد السيستاني، يعني محمد رضا، واتفق على التواصل ووسائله كيف ينفذون هذا البرنامج، ينفذون برنامج إلقاء الشيعة في أحضان العرب النواصب. في الوقت ذاته كان ابن حلي جالسا في غرفة أخرى مع ابنه محمد السيستاني، محمد رضا السيستاني، واتفق على التواصل ووسائله. أما أنا فقد عدت ومعي تأييد السيستاني بتلك العبارة القوية: لا تلقوا بالعراق في أحضان إيران. هذه استراتيجية السيستاني، يرسل تعزية يظهر أنه على وفاق مع أبو مهدي المهندس، قاسم سليماني، مع فلان، مع غير فلان. تلك أمور لا حقيقة لها، إنما هي جزء من المجاملات وتمشية الحال وتغطية هذه الاستراتيجية وهذا الاحتيال وهذه الخيانة. خيانة واضحة. رجاء اعرضوا لنا الفيديو الذي يتحدث فيه عمرو موسى عن الواقعة نفسها عبر قناة آسيا وفي برنامج ساعة مع هارون.
طيب، في هذه الحالة الزيارة قلت أنه أخرج الجميع وأبقاك لكلمة معينة.
هاي تمام. مكتوبة في الكتاب. أنا عرفت عايز أسمعها. يعني عايز مش بس العينين إنما الأذنين.
طبعا.
العبارة هي: لا تلقوا بالعراق في أحضان إيران.
نص كلمتي.
رجاء أعيد بث الفيديو كي يتسنى للمشاهدين أن يتأكدوا من هذه الحقيقة.
طيب، في هذه الحالة الزيارة قلت أنه أخرج الجميع وأبقاك لكلمة معينة.
هاي تمام. مكتوبة في الكتاب. أنا عرفت عايز أسمعها. يعني عايز مش بس العينين إنما الأذنين.
طبعا.
العبارة هي: لا تلقوا بالعراق في أحضان إيران.
نص كلمتي.
واعرضوا لنا الفيديو الذي يتحدث فيه عمرو موسى بعد أن خرج من بيت السيستاني في تلك الزيارة، حيث يعرب عن سروره، عن سروره وارتياحه، لأنه قد التقى برجل خائن لمذهبه. ألا يدعون من أنهم يدافعون عن مذهب أهل البيت؟ لا يوجد مذهب لأهل البيت، لكنهم هكذا يقولون. التقى برجل خائن لمذهبه وخائن للشيعة الذين وثقوا به. رجاء أعرضوا لنا الفيديو.
ما أسعدني وأنا أخرج من هذا اللقاء مع السيد سماحة السيد السيستاني مستريحا مطمئنا مسرورا.
هكذا كان يقول عمرو موسى: ما أسعدني وأنا أخرج من هذا اللقاء مع سماحة السيد السيستاني مستريحا مطمئنا مسرورا. لقد اطمأن وطمأن النواصب من ورائه من أن الرجل خائن يمكننا أن نستفيد من خيانته لشيعة العراق، وهذا هو الذي جرى. مسخرة أنتم، مسخرة أنتم يا شيعة العراق. وماذا يقول هذا الدثو أيضا، أعني خالد الدراجي، ماذا يقول هذا الدثو؟ يقول: يظهر الإمام والمرجعية باقية، والمرجعية ستكون هي اليد الطولى للتشيع. إنه يتحدث عن التشيع الطوسي، فعلا ستكون المرجعية يدا طولا للتشيع الطوسي، ولذا فإن شيعة العراقيين الطوسيين سيبايعون السفيانية في الكوفة مثلما حدثنا إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه في الوقت الذي يدخل فيه إمام زماننا إلى العراق. هذا مثال من أمثلة الأصوات الطوسية السيستانية الجاهلة والضالة والمضلة. نذهب إلى فاصل.
يا أغرب من كل قريب، يا أحب من كل حبيب، يا أبصر من كل بصير، يا أخبر من يا أشرف من كل شريف، يا أرفع من كل رفيع، يا أقوى من كل قوي، يا أغنى من كل غني، يا أجود من كل جواد، يا أرأف من كل رؤوف. سبحانك يا يا غالبا غير مغلوب، يا صانعا غير مصنوب، يا خالقا غير مخلوق، يا مالكا غير مملوك، يا قاهرا غير مقهور، يا رافعا غير مرفوع، يا يا ناصرا غير منصور، يا شاهدا غير غائب، يا قريبا غير بعيد. سبحانك يا
ومن خالد الدراجي التحفة السيستانية إلى تحفة أخرى، إلى تحفة أنتيكة أخرى. فخالد الدراجي في جديدة الشط، أما هذه التحفة فهي في سعدية الشط. هذه المناطق معروفة من مناطق الخالص في محافظة ديالى. التحفة الأنتيكة عزيز الموسوي، هذا إمام جمعة، خالد الدراجي في جديدة الشاط يلقي أحاديثه في مزار، في مزار محمد بن الكاظم. وأما عزيز الموسوي فإنه يقيم صلاة الجمعة ويلقي خطبه في مزار أيضا، في مزار محمد بن الحسن. إنها خطبة صلاة الجمعة 22 شعبان الذي يكون موافقا ل 25/3/2022 ميلادي. استمعوا إلى عزيز الموسوي وهو يفيض علينا بحديث يحفظه وقد كتبه أيضا في الأوراق، لا ندري من أين جاء به. ما هو هذا الحديث؟ المرجعية نور يقذفه الله في قلب من يشاء. منين جبته؟ منين جبته؟ من صحيح انهيم اللبن، من جامع الأحاديث لخيرية أم الطرشي؟ منين جبت هذا الحديث يا أيها الكذاب؟ من أين جئتنا بهذا الحديث؟ المرجعية نور يقذفه الله في قلب من يشاء. ويقول لهم، يقول لهم الهلمطايل قاعدين، يقول لهم روحوا اقروا هذا الحديث. وين يقرونه؟ وين يقرونه؟ وين يقرونه؟ بيا مكان. زين هذا من هالصفحة مستلم شيعة دياله، وهذا من صفحة ثانية، وأكو ثالث ورابع. صدقوني أصحاب العمائم هم في البصرة، في الناصرية، في العمارة، في السماوات، في كل المدن الشيعية العراقية هم إنهم حمير. معلوماتهم ليست صحيحة، يكذبون عليكم، لا يفقهون شيئا. هذا واقع جميع المعممين، وقد عرضت لكم في هذه الحلقات أمثلة كثيرة من أساتذة المراجع إلى هؤلاء الثولان. اعرضوا لنا الفيديو رجاء.
لا، هناك نيابة خاصة، نيابة خاصة للشبراء ونيابة عامة للمراجع الذين اختارهم الله. ولهذا الحديث الشريف المرجعية نورا يقذفه الله في قلب من يشاء. مش قادر الحديث؟ إذا لو تقرأه يمكن تجده، يمكن شوي بصعوبة.
أعيدوا بث الفيديو.
لا، هناك نيابة خاصة، نيابة خاصة للشبراء ونيابة عامة للمراجع الذين اختارهم الله. ولهذا الحديث الشريف المرجعية نورا يقذفه الله في قلب من يشاء. مش قادر الحديث؟ إذا لو تقرأه يمكن تجده، يمكن شوي بصعوبة.
ولك ذا ما أخصص كلمة المرجعية لا وجود لها، لا في القرآن ولا في الأحاديث، لا في كتب السنة ولا في كتب الشيعة. كلمة المرجعية لا وجود لها، هذه كلمة نحتت نحتا، نحتها علماء الشيعة، أخذوها واشتقوها من التوقيع الشريف، من توقيع إسحاق بن يعقوب وهذا التوقيع سيستانيك لا يعتقد به. سأقرأ عليك من كتاب السيستاني. يعني أن المصدر الذي نحتت منه كلمة المرجعية السيستاني نفسه لا يعتقد به. هذا كتاب السيستاني، الاجتهاد والتقليد والاحتياط، إنه المصدر الذي أشرت إليه قبل قليل في الصفحة 84. يتحدث عن التوقيع الشريف الذي جاء فيه في هذا التوقيع إنني أقرأ النص عليكم من مصدره، هذا هو المصدر الأصل للنص. الجزء الثاني من كمال الدين للصدوق، إنها طبعة نفسها، هذا هو النص. وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا. علماء الشيعة اشتقوا المرجعية من هذه الجملة فارجعوا فيها، فلا توجد كلمة المرجعية لا في آيات القرآن ولا في الأحاديث، لا في كتب السنة ولا في كتب الشيعة. والسيستاني بخصوص هذا التوقيع ماذا يقول؟ يقول: فظهر أن التوقيع مخدوش سندا، مخدوش سندا، أي أن سنده ضعيف وغير قابل للاستدلال به ولا يستدل به. فأصل مصطلح المرجعية التوقيع الشريف السيستاني يرفضه. هذا كلام السيستاني. فظهر أن التوقيع مخدوش سندا وغير قابل للاستدلال به. يضحكون عليكم، وهؤلاء حمير لا يعرفون هذه المعلومات، حمير هؤلاء. لماذا تأخذون دينكم من هؤلاء الحمير؟ لماذا؟ لأن الحمار الكبير في النجف هو الذي نصبه؟ لماذا تأخذون دينكم من هؤلاء الحمير؟ وماذا يقول هذا الحمار أيضا؟ اعرضوا لنا الفيديو الثاني حيث يقول من أن فتوى السيستاني في مسألة الجهاد الكفائي هذه صدرت عن صاحب الزمان، ومن أن نص الفتوى هو نص من صاحب الزمان. رجاء اعرضوا لنا فيديو هذا الحمار.
والله يا جماعة الخير، السيد قبل 3 أيام زرناه، والله تشوف به صدق نائب الإمام، صدق نائب الإمام حقيقة. تجد فيه النورانية، تجد فيه الهدوء، تجد فيه القيافة، تجد فيه الرونقة، تجد فيه البعد التقوى، تجد فيه والله كثيرا ما يعني عندما تراه. ولهذا احنا نستغرب عندما نجد ان كثير من الناس يقولون ان هذا السيد وينه، هو ميت، هذا السيد ميت، ايش يدعون انه موجود؟ عجيب. هذا شيء، هو هاي الشبهات، هذول اللي يستحضرون النيابة الخاصة هم هذول يبثون دعية، يبثون هيش دعاء، دعايات مغرضة حتى يثقلون على عقيدة المؤمن ويبعدوا عن الإمام. يعرفون أنه هذا الإمام هو موكل من الإمام عجل الله تعالى فرجه، وتعرفون ما جرى بينه وبين الإمام الحجة عجل الله تعالى عندما صدر الفتوى التي هي فتوى الجهاد الكفائي بنص من الإمام عجل الله تعالى فرجه.
يا عزيز رونق، هذه الأوصاف التي وجدها في السيستاني، وجد فيه القيافة، لا أدري ما المراد من القيافة، ووجد فيه الرونقة، هذه الكلمة لا وجود لها في لغة العرب. هذا عزيز رونقة، هذه أوصاف السيستاني القيافة الرونقة البعد التقوى. ما أدري ما هو معنى البعد التقوى. بعد ذلك يقول يخاطب الجمهور، هذا جمهور حمير، يقول لهم وتعرفون ما جرى بينه وبين الإمام الحجة، يبدو أنه قد كذب عليهم في الخطب السابقة من أن الإمام الحجة قد التقى بالسيستاني وهو الذي أعطاه فتوى الجهاد الكفائي، لأنه هكذا يقول لهم وتعرفون ما جرى بينه وبين الإمام الحجة، عجل الله فرجه عندما صدر الفتوى. أنا لا أريد أن أتحدث عن عربيته التي لا تمثلها عربية. عندما صدر الفتوى التي هي فتوى الجهاد الكفائي بنص من الإمام عجل الله تعالى فرج، ولك أحمار، هو أساسا لا يوجد نص من السيستاني لهذه الفتوى، فأين هو نص الإمام الحجة لهذه الفتوى؟ في أي مكان وجدته يا حمار؟ وأنتم يا حمير كيف تصدقون هذا الكلام؟ السيستاني لم يكتب نصا، لم يكتب نصا. خليني أسولف لكم السالفة، خليني أسولف لكم السالفة. هذا واحد قريب جدا من المالك، هو اللي يسولف، يقول كنت في مكتب المالك، دق التليفون على المالكي، رفع تليفونه وتحدث، فهمت من خلال الحديث أن شيئا مهما قد وقع على الأرض، فلما أكمل المالكي مكالمته سألته ما الذي حدث يا أبا إسراء؟ قال داعش دخلت الموصل وجاي ينطوه خبر، الأوامر التي صدرت منه أن يتركوا داعش، فهذا الرجل لامه، قال له أبو إسراء هذه مسؤولية، قال له دخليهم ينعلون والديهم، يقصد عن أهل الموصل، خليهم ينعلون والديهم يأدبوهم. كان يفكر أنهم يدخلون الموصل وسوف يخرجون منها، ولكنهم احتلوا الموصل. وجرى الذي جرى، وهذا ما هو بسر، البرلمان العراقي شكل لجنة للتحقيق في هذا الموضوع، وحينما صدر التقرير عن ذلك التحقيق كان المالكي مدانا في هذا التقرير، ووصلوا إلى هذه النتيجة من أن المالكي كان سببا رئيسيا في دخول داعش إلى الموصل، وهذه القضية يعرفها العراقيون ويعرفها السياسيون العراقيون بشكل خاص، ولم يترتب أي أثر على المالكي حتى بعد أن أجري ذلك التحقيق ووصلوا إلى النتيجة الواضحة من أن المدانة في مسألة دخول داعش إلى الموصل هو المالكي. المالكي كان يتصور أنهم يدخلون ويخرجون، ولم يكن على اتفاق مع داعش، قطعا لم يكن على اتفاق مع داعش، لكنها عقلية سخيفة. أهل الموصل حتى وإن كانوا سنة وإن كان المالكي ما هو بشيعي، المالكي رجل قطبي والقطبيون ما هم بشيعة، شيعي من الجهة الاجتماعية ينتمي إلى مجتمع شيعي، أما من الجهة العقائدية فإن الرجل قطبي لا علاقة له بدين العترة الطاهرة لا من قريب ولا من بعيد، طوسي قطبي. ولكن حتى لو كان أهل الموصل سنة فهل هذا يعني أن نسلط القتلة عليهم؟ أي حاكم أنت؟ أي حاكم؟ أي مسؤول أنت؟ هذه أمة، أكانوا من السنة أم كانوا من الشيعة في مسؤوليتك؟ هناك اختلاف عقائدي بين السنة والشيعة، بين المسلمين والمسيحيين، هذا أمر آخر. الحاكم مسؤول، مسؤول عن الجميع وعليه أن يعامل الجميع بطريقة واحدة، هو مسؤول عن الجميع. هكذا تعلمنا من حكومة علي أمير المؤمنين، هذا هو الذي تعلمنا. الخلاف العقائدي بين السنة والشيعة له مجاله، أما الحكم وإدارة أمور الناس فهذا شأن آخر، هذا شأن آخر. الحاكم هنا أب للجميع. على أي حال، أنا لا أريد أن أناقش هذا الموضوع. حاول أن يستخرج فتوى من السيستاني المالكي عن طريق مرتضى القزويني ولكنه فشل في ذلك، لأن السيستاني لا يتدخل في هذه الأمور، إلى أن جاء قاسم سليماني وهو يحمل فتوى الخامنئي فأقنع السيستاني بأن يصدر فتوى الجهاد التي عرفت بفتوى الجهاد الكفائي، أقنعه لأنه بين له من أن داعش على مقربة من النجف، سيأتونك ويقتلونك، سيأتونكم ويقتلونكم، هذا هو الذي جعله يصدر الفتوى. هو بالفعل ما أصدر فتوى، وإنما أيد فتوى الخامنئي، لكن فتوى الخامنئي لو أعلنت فإنها لا تؤثر في شيعة العراق، شيعة العراق يلتزمون بفتاوى السيستاني. السياق المعروف من أن المرجع إذا أراد أن يصدر فتوى فإما أن يتحدث بنفسه ويكون كلامه مصحوبا مع فتوى مكتوبة مخطوطة، أو أنه يصدر فتوى مخطوطة، هذا هو السياق المعروف، خصوصا حينما يكون الأمر بهذا المستوى، بمستوى إعلان الجهاد. لكن السيستانية لم يفعل أي شيء من ذلك، لا هو الذي تحدث بصوته، وربما لو كان يريد أن يتحدث بصوته لأخرجوا لنا فيديو من دون صوت وجاءونا بشخص يترجم لنا ما يقوله السيستاني بإشارات لغة الخرسان حتى نستطيع أن نفهم ماذا يريد السيستاني أن يقول، لأنه لا يخرج في فيديو متحدثا متكلما، الفيديوهات صامتة ونحن في نهاية الربع الأول من القرن الحادي والعشرين، تحف تحف، ماذا نقول، من تحفة إلى تحف، تحف تحف تحف، هذا هو الواقع الشيعي، تحفة هي أتحف من التحفة الأخرى. ومثل ما قلت لكم ما بين الحمير والجحوش ضاعت العروش والنقوش. هذا هو واقعنا الشيعي المصخة الطايع حظ. هذا هو الواقع الشيعي. فماذا نصنع؟ فقال لولده محمد رضا السيستاني: أنك قل لعبد المهدي الكربلائي بأن يعلن فتوى الجهاد الكفائي على منبر صلاة الجمعة. وكانت هناك كلمة تقرأ في صلاة الجمعة تأتي من مكتب السيستاني تصدر عن محمد رضا السيستاني، قطعا مضامينها يعرفها السيستاني الكبير. فجاءت الكلمة من النجف إلى عبد المهدي الكربلائي وقرأ مضمونها الذي كان يشتمل على ذكر فتوى الجهاد الكفائي من دون نص شرعي واضح. ولهذا السبب اضطر عبد المهدي الكربلائي أن يشرح المضمون الذي ورد في تلك الخطبة رجاء اعرضوا لنا ما قاله عبد المهدي الكربلائي في خطبته.
إن طبيعة المخاطر المحدقة بالعراق وشعبه في الوقت الحاضر تقتضي الدفاع عن هذا الوطن وأهله وأعراض مواطنيه، وهذا الدفاع واجب على المواطنين بالوجوب الكفائي، بمعنى أن من يتصدى له وكان فيه الكفاية بحيث يتحقق الغرض وهو حفظ العراق وشعبه ومقدساته يسقط عن الباقين. وأوضح لكم ذلك أن هذه المهمة، هذا الواجب، الدفاع عن العراق، عن شعب العراق، الدفاع عن الأعراب، الدفاع عن المقدسات، واجب على المواطنين بالوجوب الكفائي. يعني لو تصدى له مثلا من باب المثال 10,000 وتحقق الغرض، لابد أن يتحقق الغرض وهو دفع شر هؤلاء المعتدين وحفظ العراق وشعب العراق وحفظ أعراض الناس وحفظ العتب وحفظ المقدسات من الهد، سقط عن الباقين. لو لم يتحقق الغرض لابد 11,000، لو لم يتحقق 15,000، إلى أن يتحقق الغرض. لم يتحقق 20,000، لم يتحقق 25,000، 30,000، وهكذا إلى أن يتحقق الغرض. هذا معنى الوجوب الكفائي الذي نذكره هنا. ومن هنا نلتفت أيها الأخوة، ومن هنا فإن على المواطنين الذين يتمكنون من حمل السلاح ومقاتلة الإرهابيين دفاعا عن بلدهم وشعبهم ومقدساتهم، عليهم التطوع للانخراط في القوات الأمنية لتحقيق هذا الغرض المقدس.
ما قرأه عبد المهدي الكربلائي من الورقة، فهذه الورقة جاءت من مكتب السيستاني من النجف، وهي تصدر من مكتب السيستاني في النجف تحت إشراف محمد رضا السيستاني. أما ما تحدث به من عند نفسه فذلك شرح وتوضيح لما جاء في الخطبة السيستانية. لا يوجد هناك نص صريح بحسب السياقات المتعارفة، ليس بالضرورة أن تصاغ الفتوى بصيغة محنطة معينة. هنا عبد المهدي الكربلائي نقل الفتوى، ولكن السياق الذي اعتاد عليه أولئك المحنطون في النجف، النجف محنطة، النجف متخلفة، النجف متعفنة إلى أبعد الحدود. هناك سياق يسيرون عليه، هذا السياق ليس متوفرا لا في نص الفتوى ولا في طريقة عرضها ونشرها، وهذا يكشف عن أن الفتوى لم تكن قد صدرت عن قناعة، وإنما الظروف الموضوعية التي ألمت بالسيستاني من خلال ما قام به قاسم سليماني من إقناعه بأن داعش قريبة من النجف، ما بين يوم وآخر يمكن أن تدخل إلى النجف، وهذا الكلام كان حقيقيا، لم يكن كلاما مبالغا فيه، فإن داعش كانت على أبواب النجف وكربلاء وهيمنت على مناطق في بغداد، ولكن في الخفاء كانت تهيئ لحركة قوية في بغداد وحتى في محيط بغداد، إلا أنه لما صدرت هذه الفتوى تغيرت الأوضاع. فهذه الفتوى إيرانية، ما هي بعراقية ولا هي بسيستانية، ولذا لا يوجد نص. هذا الكذاب عزيز رونقة، هذا عزيز الموسوي، هذا عزيز رونقة يقول من أن نص الفتوى من إمام زماننا، هو أين هذا النص؟ لا يوجد نص، كلام عائم جاء في الخطبة السيستانية وشرحه عبد المهدي الكربلائي بعد سنتين، بعد سنتين بعد أن وجد السيستاني أنه قد اقتنع الجميع بأن الفتوى صدرت منه، وشاف بها خبزة قوية، بها مصلحة، فنشروا على الموقع الرسمي الإلكتروني، نشروا سؤالا بخصوص هذه الفتوى وجوابا، رجاء اعرضوا لنا صورة السؤال والجواب من الموقع الإلكتروني الرسمي الشرعي للسيستاني، اعرضوا لنا الصورة الأولى التي تظهر فيها الرسالة، السؤال والجواب عليها من خلال صفحة الموقع الإلكتروني، هذه هي، واعرضوا لنا الصورة القريبة كي يتسنى للمشاهدين أن يقرؤوها، هذه الصورة القريبة، سأقرأ عليكم ماذا جاء في السؤال والجواب، رجاء اتركوا الصورة على الشاشة. بسم الله الرحمن الرحيم. سماحة المرجع الديني الأعلى آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في عام 2014 عندما سقطت الموصل ومناطق واسعة أخرى من العراق بيد داعش، دعوتم في خطبة الجمعة إلى الدفاع الكفائي، ومنذ ذلك اليوم تم تحرير العديد من المناطق وأمكن دفع المخاطر عن كثير من المدن، فهل تلك الدعوة لا تزال قائمة أم أن بإمكان المتطوعين الرجوع إلى أعمالهم الاعتيادية؟ أفتونا مأجورين. هذا السؤال واضح، هم الذين كتبوا، هم الذين كتبوا. لماذا؟ لنقطتين. النقطة الأولى، عوام الشيعة لا يميزون بين الجهاد الكفائي والدفاع الكفائي، فهذا مصطلح حوزوي. دعوتم في خطبة الجمعة إلى الدفاع الكفائي. عوام الشيعة لا يميزون بين هذه المصطلحات. والنقطة الأخرى، حينما تحدث عن المتطوعين، هذه النقطة لا بد أن تلتفت إليها. فإن السيستاني في خطب الجمعة وفي إعلامه لم يستعمل مصطلح الحشد الشعبي، الحشد المقدس. لماذا؟ لأن الحشد الشعبي تابع إلى إيران. الجماعة الذين التزموا بفتوى السيستاني وتوجهوا لحرب داعش وفقا لفتوى السيستاني يطلقون على تلك الجماعة المتطوعون. وهذه القضية لو تتبعتموها في خطب صلاة الجمعة أو في الأسئلة والفتاوى أو في الإعلام السيستاني، فإنهم لا يستعملون مصطلح الحشد الشعبي ولا يستعملون مصطلح الحشد المقدس، إنهم يستعملون مصطلح المتطوعين. وحتى المساعدات المالية والعينية التي كانت تقدمها المرجعية لا تقدمها إلى الحشد الشعبي، وإنما تقدمها إلى المتطوعين. ومن هنا فإن السؤال قد نسج في مكتب السيستاني في عام 2014 عندما سقطت الموصل ومناطق واسعة أخرى من العراق بيد داعش. دعوتم في خطبة الجمعة إلى الدفاع الكفائي، ومنذ ذلك اليوم تم تحرير العديد من المناطق وأمكن دفع المخاطر عن كثير من المدن. فهل تلك الدعوة لا تزال قائمة، أم أن بإمكان المتطوعين الرجوع إلى أعمالهم الاعتيادية؟ أفتونا مأجورين. باسمه تعالى قد أفتينا، إنه يريد أن يؤكد تلك الفتوى. لماذا لم تتحدث بنفسك؟ لماذا لم تصدر نصا؟ قد أفتينا، أين هو النص؟ وأنت تلتزم بالسياقات يا أيها السيستاني. قد أفتينا بوجوب الالتحاق بالقوات المسلحة وجوبا كفائيا للدفاع عن الشعب العراقي وأرضه ومقدساته، وهذه الفتوى لا تزال نافذة لاستمرار موجبها بالرغم من بعض التقدم الذي أحرزه المقاتلون الأبطال في دحر الإرهابيين. 27 ربيع الأول 1437 هجري قمري، علي الحسيني السيستاني مع ختمه. عبد المهدي الكربلائي متى تحدث عن فتوى الدفاع الكفائي، عن فتوى الجهاد الكفائي مثل ما عرفت في الإعلام؟ 14 شعبان 1435، وهذا الكلام متى صدر؟ بهذا التاريخ 27 ربيع الأول 1437، بعد سنتين. بعد سنتين فإن السيستانية وجد أن الجميع يقولون من أن الفتوى صدرت منه، ووجد أن كثيرا من النفع حصله في الإعلام وغير الإعلام بسبب هذه الفتوى، وكانت سببا لتثبيت مرجعيته بنحو أكثر. الشعراء نظموا برامج التلفزيون قالت وقالت في تمجيد السيستاني وفتواه. من هنا فإنه أجاب بعد سنتين السؤال أين نص الفتوى قبل سنتين. هذا الكذاب عزيز الموسوي يكذب عليكم يا أبناء سعدية الشاط ويا أبناء محافظة ديالى ويا شيعة العراق، هذا الكذاب يكذب عليكم. ربما تدخلون إلى موقعه وتجدون هذه الأكاذيب وتصدقونها، وأنتم حاضرين ما زال التمجيد والمدح للمرجعية وللسيستاني، تصدقون كل شيء، بس لو كان الكلام عن أهل البيت تشككون فيه. من طيح الله حظكم، اي والله طيح الله حظكم. هذا اللي يضحك عليكم ويذكر لكم أوصاف المرجعية، أوصاف المرجع: القيافة، الرونقة، البعد، التقوى. رجاء أعيدوا لنا فيديو عزيز رونقة.
والله يا جماعة الخير السيد قبل ثلاث أيام زرناه، والله تشوف به صدق نائب الإمام، صدق نائب الإمام حقيقة. تجد فيه النورانية، تجد فيه الهدوء، تجد فيه القيافة، تجد فيه الرونقة، تجد فيه البعد التقوى، تجد فيه والله كثيرا ما يعني عندما تراه. ولهذا احنا نستغرب عندما نجد ان كثير من الناس يقولون ان هذا السيد وينه، هو ميت، هذا السيد ميت، ايش يدعون انه هو موجود؟ عجيب. هذا شيء، هو هاي الشبهات، هذول اللي يستحضرون النيابة الخاصة هم هذول يبثون دعاية، يبثون هيش دعاء، دعايات مغرضة حتى يثقلون على عقيدة المؤمن ويبعدوا عن الإمام. يعرفون أنه هذا الإمام هو موكل من الإمام عجل الله تعالى فرجه، وتعرفون ما جرى بينه وبين الإمام الحجة عجل الله عندما صدر الفتوى التي هي فتوى الجهاد الكفائي بنص من الإمام عجل الله تعالى فرجه.
صدقوني من يسمعون هذا الكلام يطربون عليه. أتحدث عن المرجعية في النجف، لو أن محمد رضا السيستاني يسمع هذا الكلام يطرب على هذا الكلام، ولا يعبؤون بهذه الأكاذيب. المهم أن لا تتناوله قناة القمر فلتنتشر الأكاذيب. ليس مهما أن يبنى دين الشيعة على ضلالة أو جهالة، المهم أن تبقى السلطة بأيديهم، إنها السلطة الدينية والدنيوية. المرجعية ما هي بسلطة دينية فقط، إنها سلطة دنيوية في الحقيقة، ولكنها تلبس بثياب دينية. أنا أقول الشيعة في محافظة ديالى إذا ملتزمهم خالد الدراجي من هاي الصفحة، ومن الصفحة الثانية ملتزمهم عزيز رونقة، ومن الثالثة سيستاني ثالث، ومن الرابعة سيستاني رابع، وهكذا. زين هذا الشيعي شلون راح يطلع؟ شلون راح يطلع؟ هذا راح يطلع بحسب تصوري سوف يكون حمارا، ولكن تصنيعه يكون تصنيعا معادا. يعني شلون؟ يعني راسه هو مطي، هو مطي مطي، احنا متفقين، بس راسه يصير عند المؤخرة وذيله يصير يم رقبته، إذا أنا يظلن مشلبات برقب تعيونة يم مؤخرته. هسا هذا شلون راح يمشي؟ شلون راح يفتهم؟ بعد أنا ما أدري. بس إذا سلموا ذولة خالد الدراجي من صفحة وعزيز رونقة من صفحة والبقية على هالرنة طحينش ناعم، شلون راح يطلع الشيعي؟ راح يطلع مطي لكنه قد أعيد تصنيعه. إلى صوت ثالث، ما هي الأصوات الطوسية السيستانية الجاهلة والضالة المضلة؟ كثيرة. أن التفتتم في الواقع الشيعي في العراق، في دول الخليج، في إيران، في أوروبا، في كل مكان، أن التفتتم ووجدتم شيعة ستجدون حمارا طوسيا سيستانيا جاهلا ضالا مضلا. هذا الكلام لا أقوله من دون مسؤولية، إنني أستطيع أن أغطي كل المناطق وبالوثائق، وأن أخرج لكم من أمثال هذا الدثو خالد الدراجي ومن أمثال عزيز رونقة، وقد أخرجت لكم وبينت لكم الكثير والكثير. على أي حال لا أطيل عليكم الحديث، الوقت يجري سريعا، لنذهب إلى ممثلي المرجعية السيستانية في كربلاء، إنه أحمد الصافي. أحمد الصافي يتحدث عن اليماني وعن شؤون إمام زماننا. إيش جابك على هالموضوع؟ أبو المحامد حبيبي، إيش جابك على هالموضوع؟ أنت وين وهذا الموضوع وين؟ إيش جابك على هالموضوع؟ عمي روح لفلف، أنتم مال تلفلف متعة ونسى أكل ووصوص ونعل أبو هالدنيا، إيش جابك على هالموضوع؟ شورطك وقاعد جناب الأغا يفستق تفستق بالحكي على أساس علامة 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 أبو اللقب؟ رجاء اعرضوا لنا الفيديو.
الروايات الشريفة ما تبطي كل التفاصيل اللي موجودة. شخص اليماني الموعود، الروايات ما تبين جميع الخصائص اللي موجودة، وإنما تبين أن اليماني والسفياني والإمام المهدي يظهرون في سنة واحدة، بعض في يوم واحد أصلاً. والروايات يبدو على أنه هو من أهل اليمن، بعض يقول من أهل العراق، لكن يبدو هو فعلاً من أهل اليمن.
انظروا إلى لغة جسده، إنه يتقمص شخصية المحقق والمدقق، هؤلاء هم سادة التحقيق. الروايات ماذا تبين؟ أن اليماني والسفياني والإمام المهدي يظهرون في سنة واحدة. ثم يعلق لأنه محقق، بعضها في يوم واحد أصلا، يعني هناك روايات هكذا تقول، هناك روايات هكذا تقول. الظاهر أنت وعزيز رونقة وخالد الدثو تدرسون في كتاب واحد في صحيح هيم واللبن أو الجامع الصحيح لخيرية أم الطرشي. منين جبت هذا الخرط؟ من أين جئتنا بهذا الضراط يا أحمد الصافي؟ من أين جئتنا بهذا الضراط؟ في أي مصدر؟ في أي رواية؟ مو أنا قلت لك قبل شوية أنت جابك على هالحكي وقاعد تفستق الأخ محقق، صائر لمحقق أبو اللقب. في أي رواية يكون ظهور إمام زماننا في الوقت الذي يظهر فيه اليماني والسفياني؟ وإنما تبين هذه الروايات بحسب هذا المحقق العظيم أن اليماني والسفياني والإمام المهدي يظهرون في سنة واحد، بعضها في يوم واحد أصلا، من خلال بحثه في المخطوطات والتحقيق في النسخ المختلفة. أنتم تلاحظون أن جميعهم يتفقون مع الكوراني. الكوراني أيضا كان يحقق، وعرضت عليكم حديثه في أنه كان يحقق في كذبة كذبها الغزي بخصوص مؤسسة الكوثر السيستانية، بس تبين بعدين هو نازل جوا، يعني طلع يحقق من جوا ونازل هواية جوا. الجماعة هم كلهم يحققون، الظاهر التحقيق كله من جوا، يعني ماكو تحقيق من فوق. شياه اللزمة يطلع محقق من جوا ونازل هواية جوا. رجاء أعيد بث الفيديو.
الروايات الشريفة ما تبطي كل التفاصيل اللي موجودة. شخص اليماني الموعود، الرواية ما تبين جميع الخصائص اللي موجودة، وإنما تبين أن اليماني والسفياني والإمام المهدي يظهرون في سنة واحدة، بعض في يوم واحد أصلا يظهر. والرواية يبدو على أنه هو من أهل اليمن، بعض يقول من أهل العراق، لكن يبدو هو فعلا من أهل اليمن. يعني
بروح أبوك ما تدلينا على فد مصدر من هالمصادر هذه العظيمة اللي أنت مطلع عليها حتى نستفيد من عدها. هؤلاء هم الذين يسلطهم السيستاني عليكم، ومنهم تأخذون معرفتكم بإمام زمانكم. من لم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. إمامنا صادق يقول: من بات ليلة لا يعرف فيها إمام زمانه مات ميتة جاهلية. وتجون تقولون ذولا هم جنود صاحب الزمان، وذولا هم نواب صاحب الزمان، ماذا يفقهون وماذا يعرفون عن صاحب الزمان وعن شؤون صاحب الزمان وعن ثقافة صاحب الزمان، من مرجعهم الأعلى إلى أصغر عمامة عندهم، ويلوموني يقولون لي أنت سويتنا مسخرة أمام اليسوى والما يسوى. هو أساسا أنتم تسوون شيء حتى هناك ناس تسوى وناس ما تسوى؟ أساسا أنتم تسوون شيء؟ أنتم مسخرة من البداية، ومن بدايتكم مسخرة إلى نهايتكم مسخرة. أنا ما فعلت شيئا، لو كنت قلت شيئا من عندي فإنكم قادرون على ردي وتكذيبي. أنا عرضت جهلكم، عرضت تفاهتكم، عرضت سفاهتكم، وبتعبيرنا الشعب العراقي أنا طلع طيحة حظكم، طيحة صبغكم. أنتم طايحين حظ وطايحين صبغ. كل الذي فعلته أن سلطت الضوء على طيحة حظكم وطيحة صبغكم يا سرابيد. هذا هو واقعكم. الرسالة الثانية التي وردت من الناحية المقدسة إلى الشيخ المفيد قبل أشهر من وفاته، من وفاة المفيد، المفيد توفي في شهر رمضان سنة 413 للهجرة. في الرسالة الثانية جاء وصف إمام زماننا لأكثر مراجع الشيعة، لأكثر علماء الشيعة بأنهم السباريت من الإيمان. السباريت جمع لسبروت، والسبروت في اللغة الشعبية العراقية السربوت. سربوت في ثقافتنا الشعبية العراقية، سربوت نجمعها سرابيت، وفي اللغة العربية الفصحى سبروت وتجمع سباريت. إمام زماننا وصف مراجع الشيعة الأعم الأغلب الذين تحدث عنهم في الرسالة الأولى حينما قال: ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. الإمام في الرسالة الثانية وصف هؤلاء بأنهم السباريت من الإيمان. السباريت من الإيمان، السبروت هو الذي لا يملك شيئا، فحينما يكون سبروتا من الإيمان هو لا يملك إيمانا، والإيمان ولاية علي وآل علي لأنهم نقضوها، مثلما قال إمام زماننا في الرسالة الأولى: ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم. هذا هو عهد الولاية والإمامة، ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. النتيجة ما هي؟ فهم سباريت من الإيمان، لأن السبروت هو الخلي من الشيء. ولذا في اللهجة الشعبية العراقية، الشخص الذي يكون عاطلا باطلا، لا عمل عنده لا مال عنده، فإذا ما تقدم لخطبة امرأة يقولوا لها: إجاج هذا السربوت، سربوت لأنه عاطل باطل، لا عمل عنده، لا وظيفة عنده، لا شهادة عنده، لا علم عنده، لا ثقافة عنده، لا قيمة عنده في المجتمع، إنه سربوت. في اللغة العربية الفصحى سبروت. فهؤلاء هم السباريت من الإيمان. هذه أمثلة: خالد الدراجي، عزيز رونقة، أحمد الصافي، والقائمة طويلة، القائمة طويلة. الوقت يجري سريعا، أنتقل إلى عمامة أخرى من هذه العمائم التي تأتي تحت هذا العنوان: أصوات طوسية سيستانية جاهلة ضالة مضلة. أحمد سلمان يحدثكم حديث الجهل والضلالة بحسب المنطق الطوسي السيستاني.
افترض أنا عرفت أنه هذا يماني، يعني لو اليماني الحقيقي مو المزيف طلع، أو الخراساني الحقيقي، هل يجب علي المبادرة لنصرته والدخول معه في هذه الحروب؟ طبعا موجود في بعض الروايات: فإذا خرج اليماني فانهض إليه فإن رايته راية هدى. افترض أنا عرفت هذا يماني حقيقي ورايته راية هدى فعلا، هل يجب علي نصرته أم لا؟ يجب هذا الشيء اليماني الحقيقي؟ نقول لا، لا يجب. ليش لا يجب؟ ما هو دليلنا؟ كلام الإمام عليه السلام. شوف الرواية عن الإمام الباقر عليه السلام، قال: كأني بقوم قد خرجوا بالمشرق يطلبون الحق فلا يعطونه. الإمام أعادها ثلاث مرات. فإذا رأوا ذلك وضعوا سيوفهم على عواتقهم فيعطون ما سألوا فلا يقبلونه، ما يقبلون حتى يقوموا، يعني ثورة، ولا يدفعونها إلا بصاحبكم. من صاحبكم؟ الإمام صاحب العصر. شو رأيكم في الرايات؟ رايات حق أو ضلال؟ رايات حق. شوف الإمام بعدها ماذا يقول: قتلاهم شهداء. الإمام يشهد أن قتلاهم شهداء، لكن شوف التتمة: أما إني لو أدركت ذلك لأبقيت نفسي لصاحب الأمر. مع أنها راية حق، ومع أن الراية تدفع لصاحب العصر، ومع أن قتلاهم شهداء، إلا أنه الإمام يقول الأفضل إبقاء النفس لمن؟ لصاحب العصر والزمن. زين، هنا تسألني كيف نجمع بين هذه الرواية وبين رواية اليماني التي تقول: فإذا خرج اليماني فانهض إليه فإن رايته راية هدى. كيف نجمع بين الأمرين؟ نقول بدليل هذه الرواية. طبعا في الأصول يناقشون صيغة الأمر تدل على الوجوب أو لا، يقولون أن الأمر يدل على مطلق الطلب، أما دلالته على الوجوب أو على الاستحباب هذا بماذا؟ بالقرائن. إذا نجمع بين الروايتين، الرواية رواية الإمام الباقر عليه السلام تنص على أن الإبقاء أفضل، فتحمل رواية اليمان على الجواز، لأنه عندنا روايات أخرى تمنع القيام مع أي راية. كل راية ترفع قبل قيام القائم فهي راية ضلال وصاحبها طاغوت. يقول لك هذه الرواية هي في مقام الإباحة بعد الحظر، تبيح شيئا بعد الحظر، يعني القيام محظور إلى أن تظهر هذه الرايات، راية السفياني وراية اليماني، عندها القيام جائز يصبح، لكن ليس واجبا. الأفضل ما هو؟ الإبقاء لصاحب العصر والزمان. فإذا كانت نصرة هؤلاء ليست واجبة، كيف بالذي يدعي إنها عقيدة؟ يجي يقول لك ترى الخراساني عقيدة واليماني عقيدة ويجب الاعتقاد مصحيح، وين الدليل؟ نحن نعتقد فقط بإثني عشر إمام، أولهم أمير المؤمنين علي وآخرهم مهدي آل محمد.
هكذا تضللون. هذا هراء طوسي سيستاني من الطراز الأول. هكذا تضللون، يجمع لكم بين شيء من الحق مع كثير من الباطل، يجمع لكم شيء من العلم من المعلومات الصحيحة مع كثير من الجهل والجهالة، يخلط لكم شيء من الهدى مع كثير من الضلالة. وقت الحلقة انتهى، نلتقي غدا كي نكمل حديثنا في عنواننا: أصوات طوسية سيستانية جاهلة ضالة مضلة. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى، على أمل أن تكون قلوبنا مفعمة بالحماس لخدمة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، بحكمة يمانية ومعرفة زهرائية. زهرائيون نحن،
زرائيون نحن والهوى، والهوى زهرائي. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.
واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قل إن